نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
جنا ويا مي جنا ويا مي جنا يا ريح جيب السفن خلي القلب يرتاح 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 وقد ما يطول السفر ما يتعب الملاح كترت أغاني الحزن كترت أغاني الحزن بدنا بدنا أغاني فراح الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفراح.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يصبحكم بالخير. الله يصبحكم بالخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة في مشوارنا الصباحي معكم في برنامج مع الناس. يرافقكم في هذه الحلقة طاقم العمل من الهندسة الإذاعية الزميل لؤي راشد، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسام مقداد، وسأكون معكم إن شاء الله من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. فأهلا وسهلا بكم جميعا. ومستمعينا الكرام، صباحاتنا الجميلة دائما نبدأها بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأجمل الصباحات تلك التي نبدأها بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فأينما كنتم زينوا مجالسكم بالصلاة على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيام قليلة مستمعينا الكرام ويحل علينا ضيف كريم وضيف مبارك. شهر من أفضل وأعظم الشهور عند الله عز وجل، هو شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من تقرب فيه إلى الله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. إذن أيام قليلة مستمعينا الكرام ونستقبل شهر رمضان المبارك، فاللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، ويا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين واجعلهم يا رب بقدرتك يستقبلون هذا الشهر شهر رمضان وهم ينعمون بالصحة والعافية، لا يشكون ألما ولا يشكون وجعا. وارحم يا ربنا موتانا وموتى المسلمين وعوضهم بجناتك جنات الفردوس الأعلى من الجنة.
علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا
أكيد مستمعينا الكرام الجميع تقريبا بدأ يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الجميع بدأ يتحضر بشراء الزينة، والحقيقة أنه الأجواء اللي بتسبق شهر رمضان يعني بتكون فعلا أجواء جميلة، لأنه الناس بتبدأ تتجهز تتحضر لاستقبال هذا الشهر العظيم، وما شاء الله يعني اللي بروح الأسواق يعني بيجد الإقبال على شراء زينة رمضان وفوانيس رمضان إقبال كبير جدا، أكبر ربما بكثير من الإقبال على الأكل والشرب، وأكيد هذا الأمر طيب ومحمود. يلا يا هلال رمضان غالي. طبعا أكيد الاستعداد لشهر رمضان بالزينة يعني بالزينة والفوانيس أمر جميل جدا، ولكن الأجمل برضو أنه ما ننسى نجهز أنفسنا ونحضرها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأن نقبل على الله عز وجل بقلوب نقية، بقلوب طيبة، بقلوب صادقة خالية من البغضاء والشحناء، حتى يكتب لنا الأجر الكامل بإذن الله عز وجل. فزي ما بنشتري الزينة والفوانيس عشان رمضان، برضو حسنوا علاقاتكم مع بعضكم البعض وإنهوا الخلافات بينكم عشان رمضان وعشان عظيم الأجر اللي في شهر رمضان المبارك. يعني اللي بينه وبين أخوه أو بينه وبين جاره بينه وبين أصحابه مشكلة ضروري يخلصها قبل شهر رمضان المبارك. اللي زعلانة منه أخته أو خالته أو عمته يرضيهم ويجبر بخطرهم قبل شهر رمضان المبارك. اللي أبوه غضبان عليه يروح يقعد تحت رجليه ويبوسهم عشان يرضى عليه قبل ما يفوت الأوان، لأنه يا جماعة زي ما بنعرف جميعا رمضان فرصة، والله رمضان فرصة، مثل يعني كما يقال يعني مثل رمضان كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. لذلك لنحرص جميعا على أن نكون في شهر رمضان المبارك من الفائزين، وزي ما بدنا نتزين ونزين بيوتنا بزينة رمضان، ضروري أنه نزين قلوبنا بمقاصد وأهداف شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أنه يبلغنا هذا الشهر الكريم ويجعلنا فيه من الفائزين، وأن يكون فعلا شهر للتغيير والإصلاح لنفوسنا وقلوبنا وعلاقاتنا مع الناس. رمضان له أهداف سامية يا جماعة الخير، ضروري أنه نتعرف على هذه الأهداف وهذه المقاصد، يعني بعيدا عن موضوع الزينة والأجواء والطقوس، كلها أمور جميلة، لكن ضروري أن نحقق في أنفسنا مقاصد وأهداف شهر رمضان المبارك حتى يكتب لنا الأجر العظيم من الله عز وجل. وبنختم قرآننا وندعي والقلب يبوح بالأسرار وقيام طول الليل وصيام وقت طويل وفطرنا الحلو بيجمع. إن شاء الله يأتي رمضان يعني هذا العام ويعني بقليل من القيود حتى نتمتع بطقوسه الدينية والروحانية، نصلي صلاة التراويح في المساجد والصلوات جماعة من الفجر وحتى يعني صلاة التراويح في المساجد، وأن نقضي هذه الأجواء التعبدية الروحانية التي تقربنا من الله عز وجل. إن شاء الله تكون الأوضاع الصحية على خير وسلام خلال الفترة القادمة، وما نحتاج ما تحتاج الجهات الحكومية لتجديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. على كل مستمعينا الكرام، حلقة جديدة ومشوار جديد نبدأه معكم في برنامج مع الناس، دائما نطرح ما يهمكم وما يفيدكم وما تودون معرفة التفاصيل عنه في قضايانا الحياتية المختلفة والتي بطبيعة الحال لا تنتهي.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للهوان المشاوير ينضر بالبعيد وصلنا بالسلام وجمعنا من جديد. للهوان المشاوير ينضر بالبعيد وصلنا بالسلام وجمعنا من جديد.
ربنا يهون علينا وعليكم كل الأمور، كل أمور الحياة وكذلك أمور الآخرة، وربنا يهون علينا وعليكم يعني هذه المعاناة وهذه الألام اللي يعني نعيشها يوميا سواء بسبب كورونا أو بسبب يعني الأسباب أخرى كثيرة، الأزمات، الحصار وغيرها. هذه كلها أمور يعني نعاني منها بشكل يومي. اليوم إن شاء الله عندنا موضوعات جديدة، قضايا جديدة بتخص الناس في قطاع غزة، بنحاول دائما إثارتها وتسليط الضوء عليها معكم ومع أصحاب القرار، لأنه زي ما بنعرف جميعا أكيد أكيد في ناس كتير بتعاني، وأكيد في ناس متضررة نتيجة قرار معين أو إجراء حكومي معين، لكن للأسف يعني بعض هؤلاء الناس صوتها مش مسموع. احنا دائما معكم من خلال برنامج مع الناس، يعني بنحاول أن نسمع صوتكم ونجتهد في توصيل هذا الصوت ليسمعه الجميع، خاصة أصحاب القرار والمسؤولين عن قضايا الناس. فربنا يعيننا وإياكم لتقديم كل ما هو خير للناس جميعا. نبدأ محطتنا الأولى مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس اليوم بالموضوع الأبرز، بالموضوع اللي لازم نحكي فيه كل يوم حتى ينتهي بشكل كامل بإذن الله تعالى، موضوع كورونا ومستجدات الحالة الوبائية والإجراءات الحكومية وانعكاس يعني هذه الإجراءات على واقع قطاع غزة الصعب والأليم أصلا، خاصة القطاع الاقتصادي، قطاع العمال، اللي قطاع العمال اللي حقيقة يعني بندعي ربنا عز وجل انه ربنا يكون بعونهم وربنا يعينهم على هالظروف الصعبة وعلى متطلبات الحياة الكتيرة في ظل الامكانات المادية شبه المعدومة لشرائح كثيرة من شرائح شعبنا الفلسطيني. في موضوع الحالة الوبائية مستمعينا الكرام، زي ما بنسمع من الإخوة في وزارة الصحة الحالة الوبائية صعبة جدا. بالأمس كان معنا في أو كان في تصريح للدكتور كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية، إنه لأول مرة تم تسجيل إصابة بعض الحالات بطفرتين من فيروس كورونا في نفس الوقت، وهذا الأمر بطبيعة الحال خطير جدا كما قال، ومن الممكن إنه يفاقم الحالة الوبائية في فلسطين في ظل الإمكانات الصحية المحدود. هذا الأمر يعني لم يتم اكتشافه حتى الآن في قطاع غزة. حديث الدكتور كمال الشخرة كان عن مناطق الضفة الغربية المحتلة، لكن يعني في هذه المحطة وأمام هذا الواقع الصعب وهذه المعطيات الجديدة بدنا نتعرف على السيناريوهات المتوقعة للأيام المقبلة، لسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك. لذلك دعونا نتحدث حول المزيد من التفاصيل مع ضيفنا الكريم السيد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. سيد سلامة، السلام عليكم وأهلا بك معنا في برنامج مع الناس. تحياتنا لك، أسعد الله صباحك بالخير أستاذ سلامة. وبداية يعني كيف تقيمون الحالة الوبائية في قطاع غزة حتى الآن؟ إلى أين تتجه الأوضاع الصحية في قطاع غزة لسيما مع قرب شهر رمضان المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية قبل صباح الصباح السلام المستمعين.
حياك الله.
أنا الحالة الوبائية ذاتت لا تخفى على أحد، نحن في خضم موجة جديدة من موجات هذا الفيروس، تجتهد كافة الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة أن نتجنب الآثار السلبية لهذه الموجة الجديدة من خلال سلسلة الإجراءات التي تواكب حقيقة تطورات ومستجدات الحالة الوبائية. وكلما وجدنا أن الحالة الوبائية تشهد ارتفاعا أو زيادة في مستوى تسجيل الإصابات، كلما ذهبنا باتجاه التشدد في الإجراءات تنفيذا ومن حيث طبيعة هذه الإجراءات.
طيب سيد سلامة، قبل أن تواصل الحديث أتمنى منك أن ترفع الصوت أكثر من ذلك حتى نتمكن من سماعك بشكل واضح.
الآن نحن في خضم عمليا إجراء جديد تم الإعلان عنه قبل يومين، يتمثل في تعليق حركة المواصلات العامة، بما يؤدي ذلك إلى تقليص حركة المواطنين وبالتالي الحد من عمليات المخالطة التي تعد السبب الرئيس في انتقال العدوى وانتشار الفيروس بين المواطنين، من خلال سلسلة الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، سواء تعليق حركة السيارات أو تعطيل المؤسسات الحكومية باستثناء الصحة والداخلية للعمل بنظام الطوارئ، إضافة إلى تعطيل المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها المختلفة. حتى هذه الإجراءات هي أتت تتويجا لسلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، وتحاول أن تستهدف بشكل مباشر المسببات الرئيسة التي رصدتها وزارة الصحة من مؤشراتها الصحية لمسببات العدوى وانتقال العدوى بين المواطنين. هذا الأسبوع والأسبوع القادم سنكون أمام شهر رمضان بإذن الله، نسأل الله عز وجل أن يأتي هذا الشهر الفضيل وقد رفع عنا هذا الوباء ورفع عنا هذا البلاء. بالتأكيد عملية التقييم لكل الإجراءات وللحالة الوبائية هي عملية يومية، ولكن تبقى هناك عملية تقييم واستقراء للواقع في شهر رمضان من خلال جهد دؤوب قامت عليه سواء وزارة الأوقاف، وزارة الصحة وغيرها من الوزارات لمحاولة الوصول إلى رمضان آمن بعيدا عن حدوث أي انتكاسات أو تدهور لا قدر الله جراء الطقوس العبادية المعروفة والتي تشهد حالة يعني من العادات الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل. نسعى ألا تؤثر هذه الطقوس وهذه العبادات وهذه التجمعات التي أشهدها الشهر الكريم على الحالة الوبائية من خلال المتابعة ومن خلال العمل على المتابعة الميدانية سواء في المساجد أو غيرها من الأماكن التي يمكن أن تشهد تواجد للمواطن.
طيب سيد سلامة، يعني بشكل واضح ويعني من خلال متابعتك وقراءتك واطلاعك على يعني معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يعني حقيقة هل لديكم تخوف من الذهاب والتوجه إلى قرارات جديدة تتمثل بإغلاق المساجد مثلا في شهر رمضان المبارك، ولا كيف ممكن تكون الأمور خلال هذه الفترة؟
يعني حقيقة نحن نحاول ونجتهد قدر الإمكان أن تكون سياسة إقرار الإجراءات وفق منطق التدرج، بمعنى عدم الذهاب إلى أي إجراءات يمكن أن تكون أشد من تقييم الواقع أو تؤثر سلبا على حياة المواطنين بشكل عام في كافة القطاعات. وبالتأكيد يعني المرافق والمنشآت البنية وفي مقدمتها المساجد جزء منها، بالتالي حقيقة في كل الإجراءات نحاول أن نوازن بين هذا الأمر بين الأثر الطبي وما بين مصلحة المواطنين. وهذا الأمر منوط حقيقة بشكل مباشر بالمواطن نفسه، يعني حالة الالتزام لو كانت موجودة لدى المواطن بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية ولدينا جميعا لما احتجنا لأي إجراءات يمكن أن تفرض، ولما احتجنا لهذه الإجراءات الاحترازية التي يتم الإعلان عنها من وقت لآخر. وبالتالي كافة السيناريوهات وكافة الإجراءات هي موضوعة ومطروحة، ونحن نسير في هذه الإجراءات وفق ما ترتضيه توصيات وزارة الصحة باعتبارها جهة الحسم في هذا الموضوع وجهة تحديد الإجراء المناسب الذي ينعكس إيجابا على الحالة الوبائية.
نعم، ولكن متى ستكون عملية التقييم القادمة للحالة الصحية في قطاع غزة والتي بناء عليها يمكن أن يكون هناك قرارات تسهيل تخفيف أو تجديد من قبل الجهات الحكومية؟
عملية التقييم تتم بشكل يومي فعليا. عملية التقييم الآن وخلال الأيام القادمة ستتركز في بعدين، البعد الأول هو تقييم أثر الإجراءات التي تم الإعلان عنها وتقييم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وفي الجانب الآخر التقييم المرتبط بالاستعدادات لشهر رمضان. حتى نكون واضحين، ليس من الوارد التخفيف من الإجراءات التي تم الإعلان عنها عند هذا الحد، باعتبار أننا لازلنا في خضم هذه الموجة، وبالتالي الحديث لازال مبكر جدا للحديث عن أي تخفيف أو تراجع في الإجراءات التي تم الإعلان عنها. ولكن قد نكون أمام سيناريو استمرار هذه الإجراءات على حالها دون الحاجة إلى المزيد من الإجراءات. هذا الأمر في النهاية متروك لتقدير الجهات الصحية التي تتابع مؤشرات الحالة الوبائية والتي يمكن أن تعطي قراءة واضحة فيما يخص هذه الإجراءات وأثرها على الحالة الوبائية. هل فعلا بدأنا نلمس أثرا واضحا لهذه الإجراءات في تثبيت منحنى تسجيل الإصابات وإيقافه عند هذا الحد، أم أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد
طيب في هذا الإطار
أو التشديد أو إجراءات
في هذا الإطار أستاذ سلامة، يعني الإجراءات الحكومية في مواجهة كورونا هل تلمسون جدواها فعليا في ظل أنه حالة التراخي لازالت مستمرة؟ يعني الملاحظ اليوم وفي الأسبوع الماضي أنه فقط سيارات الأجرة هي التي يتم منعها من التجول تقريبا، وبالتالي الحركة وإن كانت أقل بقليل هي موجودة، والمتضرر فقط هم سائقي السيارات الأجرة والمواصلات العادية.
يعني حقيقة ضمن استخلاص العبر ومتابعة الأداء، نعم كان هناك مشكلة إلى حد ما في فهم وتطبيق الإجراءات خلال الأسبوع الماضي. أعتقد أن التوجيهات التي باتت واضحة في تعامل الطواقم الميدانية والتوجيهات التي صدرت والتعليمات التي صدرت لكل جهات الاختصاص يمكن أن تضع حدا لتجاوز الإجراءات إنجاز التعبير أو يعني حدوث حالات مخالفة للإجراءات المعلنة. كل القطاعات الاقتصادية الزراعية وغيرها والتجارية جرى التنسيق ما بينها وبين وزارات الاختصاص للعمل على تحقيق الإجراء كما نريد وتحقيق الأثر الطبي المطلوب منه، وفي المقابل ما يسمح باستمرار عمل هذه القطاعات بالشكل الذي يحقق مصالحها. ولكن كما قلت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع تعليق حركة السيارات أو المواصلات إلا قرارا نافذا، وتعمل كافة الجهات على تحقيقه وعلى تنفيذه على الأرض، وهناك تعليمات مشددة لكل الجهات الحكومية في هذا الجانب. وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل حالا بشكل كبير عما كان عليه الأسبوع الماضي. ويبقى الأمر المهم حقيقة هو تجاوب المواطن والتزامه، لأن كل الإجراءات الحكومية مهما بلغت شدتها بالتأكيد لن تنجح بمفردها في تحقيق الأثر، أو على الأقل يمكن أن تحدث الأثر ولكن بعد فترة زمنية، وهذا الأمر يعني له أثار وتبعات بالتأكيد الجميع يدفع ثمنها. الإجراء الأمثل والأنجح والأفضل والأقل تكلفة هو الالتزام الطوعي من المواطنين، والذي كان يمكن أن يغنينا عن كل الإجراءات الافتراضية التي يتم.
ومع ذلك هناك في كثير من القطاعات تضررت. لكن شو بخصوص حركة الأسواق أستاذ سلامة في هذه الأيام، والتي كما تعلم جيدا أنها تكون كبيرة جدا إلى حد ما في قبل شهر موسم شهر رمضان المبارك، فكيف حيكون الأمر بالنسبة للأسواق للمحلات للتجار اللي جلبوا بضائع بمئات ألاف الشواكل عشان شهر رمضان، وللأسف يعني اصطدموا بإجراءات الحكومة اللي بطبيعة الحال تحد من عملية الشراء؟
يعني أولا الإجراءات لا تتعارض مع عملية الشراء أو التزود بالحاجيات أو عرض المنتجات المختلفة التي أعدها أو أعدت المحلات التجارية لشهر رمضان الفضيل.
على العكس هي تحد من عملية الشراء بشكل واضح، خاصة في
الإجراءات الحكومية لم تصل حد الإغلاق حتى نتحدث عن إعاقة عملية الشراء. نحن نتحدث عن عدم إغلاق أي منشأة تجارية ولا مصلحة اقتصادية، نحن نتحدث عن إتاحة المجال وترتيب أوضاع هذه المنشآت. وأنا أقول لك بشكل واضح على الصعيد المنشآت الصناعية والمنشآت الاقتصادية والتجارية هناك تواصل سواء عبر وزارة الاقتصاد وعبر وزارة الزراعة، وجرى ترتيب أمور هذه المصالح في أغلبها بحيث تستمر في العمل وتبقى مفتوحة خلال الأيام الثلاثة المعلن عنها، وبالتالي المواطن يمكن أن يتزود ويمكن أن يشتري ويمكن أن يتبضع ما شاء. الفكرة في تنظيم عملية الشراء. فيما يخص الأسواق، القرار حتى اللحظة هو منع الأسواق الشعبية الأسبوعية وتنظيم ميداني عبر فرق مباحث كورونا والطواقم شرطة البلديات وفرق المتابعة في البلديات المختلفة لتنظيم الأسواق ومحاولة الحد قدر المستطاع من عملية التجمعات التي تشبه هذه الأسواق.
نعم، ولكن بطبيعة الحال يعني كما تعلم أنه عدم وجود مواصلات سيحد من حركة الناس وتنقلهم في الأسواق، ويعني تمنعهم عن الشراء لأنه مش هيقدروا يروحوا لما يكون معهم بضائع مثلا من السوق اشتروها، مش هيعرفوا يروحوا، وبالتالي يعني يؤجلوا عملية الشراء إلى ما بعد هذه الأيام الثلاثة. وهذا سيحد من حركة الشراء في السوق.
يعني في النهاية الحركة متاحة في نطاق المربع السكني، والأسواق المركزية باقية وتعمل كما هي، وبالتالي موضوع التزود بالحاجيات إن كان لهذه الأيام الثلاثة فهي تغني بالتأكيد المحال التجارية ونقاط البيع المختلفة والسوبر ماركت الموجودة في كافة أحياء قطاع غزة وفي كافة الشوارع تقريبا. وإن كان الأمر مقصود به شهر رمضان فبالتأكيد الأيام متاحة وموجودة، ويستطيع أيضا التزود سواء من النقاط البيع الموجودة والقريبة من سكنه أو حتى خلال أيام ما بعد قرار تعليق حركة المواصلات. الإجراء في النهاية يتطلب أو يحاول قدر المستطاع الحد من عملية المخالفة. في النهاية هذا الفيروس هو حصيلة حركة ونشاط اجتماعي للمواطنين، كلما كانت حركة المواطنين وكلما كانت عملية المخالفة كلما زاد تأثير انتشار وانتقال العدوى لهذا الفيروس، وبالتالي كل الإجراءات في كل المجتمعات تذهب باتجاه الحد من الانزحامات والحد من التجمعات والحد من المخالفة، لأنها بالتأكيد تنعكس إيجابا على كسر سلسلة انتقال العدوى والحد من انتشار الفيروس. وبالتالي هذه الإجراءات حتى اللحظة بفضل الله عز وجل، حتى وإن دفعنا نسبيا كمواطنين أثرا لهذه الإجراءات، إلا أننا بالتأكيد ندفع أثرا أقل بكثير من الضريبة التي يمكن أن ندفعها لو ذهبنا باتجاه إجراءات.
نعم، وفي النهاية الحكومة مجبرة ومضطرة لاتخاذ هذا الإجراء، والمواطن والتاجر سيلتزم بهذا الإجراء. لكن بدي أطرح تساؤل حقيقة بسيط أستاذ سلامة، ولكن ما بعرف كيف ممكن تكون إجابته هذا السؤال. إحنا بنتكلم اليوم عن سنة كاملة ويزيد من كورونا وتداعياتها على كافة القطاعات المختلفة، كانت يعني هذه التداعيات خطيرة جدا، وكان هناك خسائر بالملايين تكبدوها الناس، ولسه الأمور مش معروف لوين رايحة. ومش بس التجار حقيقة، يعني في عنا أصحاب المشاريع الصغيرة، السواقين اللي رزقتهم يوم بيوم، العمال وغيرهم من الشرائح. يعني سؤالي في هذا الإطار، وين هو دور الحكومة في مساندة هدول الناس ودعمهم ومحاولة تعويضهم ولو بالجزء اليسير؟ يعني الدور الحكومي مش بس انه تحمي الناس من المرض وتفرض اجراءات وانتهى الموضوع، برضو مطلوب من الحكومة توفر وتعوض الناس عن الخسائر الكبيرة اللي بتلحق بهم نتيجة هذه القرارات، ولا شو رايك؟
بالتأكيد، ولم تتخلى الحكومة عن هذا الدور. الجميع يدرك ابتداء ان الامكانات الموجودة والمتوفرة هي امكانيات متواضعة وبسيطة، وجزء كبير من الامكانات المالية بالمناسبة الحكومية وجهت لسد العجز وتعظيم جهودية وزارة الصحة. مجمل ما تم توفيره لوزارة الصحة من موازنة الداخلية وعبر وزارة المالية على مدار العام الماضي تقريبا 50 مليون شيكل. هذا المبلغ ليس بالبسيط وليس بالهين على إمكاناتنا وإراداتنا المتواضعة أساسا والكل يعلمها. وبالرغم من هذا الواقع إلا أننا لم نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا، سواء أبناء شعبنا بشكل عام من خلال وزارة التنمية الاجتماعية التي كانت تجتهد في توفير المساعدات العينية والمباشرة والنقدية للمواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر، وأيضا توجيه أشكال من المساعدات للقطاعات المختلفة، سواء من خلال ما تم صرفه لسبعين ألف مستفيد في خلال الشهور الماضية، أو توجيه المساعدات لقطاعات محددة من قبيل القطاعات الزراعية التي جرى توجيه بعض أشكال المساعدة من خلال توفير لمربين الدواجن أو حتى غيرهم من القطاعات، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات المختلفة من خلال سلسلة إجراءات سواء إعفاءات أو تخفيضات على بعض الرسوم والضرائب وغيرها من الأمور التي ساعدت بشكل كبير في إسناد هذا القطاع، وربما حتى بعض الإعفاءات التي طالت السلع الأساسية لدعم التجار ولدعم حركة الشراء والاستيراد بما يقلل من الخسائر الموجودة. لكن حقيقة هذا الجهد بالتأكيد هو جهد لا يرتقي إلى حجم الوضع والواقع الصعب، وهو بحاجة إلى تعزيز. ولذلك كنا على مدار الشهور الماضية نجتهد مع الجهات الخارجية والجهات المانحة لتوفير أشكال من الدعم للقطاعات المختلفة في محاولة لإسناد هذه القطاعات جراء الخسائر التي تعرضت لها في هذه الجائحة. ولكن حقيقة من المهم أيضا أن يكون هناك دور للإخوة في رام الله، باعتبار أن جزء أساسي من هذه القضايا والأمور مرتبطة بما يحصل من خلال أموال المقاصة، والتي في جزء أساسي منها لا يعود بأي شكل من أشكال النفع على هذه القطاعات، سواء كانت قطاعات تجارية أو قطاعات يعني اقتصادية أو غيرها من القطاعات المختلفة.
يعني كل هذه جهود مقدرة وجهود تشكر عليها الجهات الحكومية المختلفة، اللي كما أشرت يعني هي جهود قليلة، لكن يعني هذا ما هو باستطاعة الجهات الحكومية تقديره. ولكن نتمنى أنه ما يكون يعني في نسيان في هذه الأيام لكثير من الشرائح المتضررة. بنتكلم عن الشرائح اللي دخلها يوم بيوم، هذه الشرائح قبل شهر رمضان المبارك، وإحنا بنعرف التزامات شهر رمضان ومتطلباته كثيرة جدا، وهذه الشرائح يعني بحاجة كثيرة، بحاجة كبيرة لتوفير القدر الكافي لتمضية هذه الأيام المبارك. نتمنى أن نكون في تدارك ومساعدة ومساهمة من الحكومة لدعم هذول الناس، هذه الشرائح اللي بنقدر نقول عنها منكوبة نتيجة الأزمات ونتيجة الحصار نتيجة كورونا وكثير من الأمور. أشكرك جزيل الشكر على ما قدمت لنا السيد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة حول تقييم الجهات الحكومية للحالة الوبائية وأيضا السيناريوهات المتوقعة للأيام القادمة. نحن معكم في برنامج مع الناس، بعد قليل نواصل.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا هلي ويا حبابي الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
عشبين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا
والله اشتقنا
حبك
رح يجمعنا.
يا أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين.
هيا 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 هيا
نبقى مستمعينا الكرام في موضوع كورونا وتداعيات الإجراءات الحكومية اللي اتخذت لمواجهة هذا الفيروس الذي تفشى بشكل كبير وبشكل واضح جدا في قطاع غزة. طبعا من المؤكد أن الإجراءات الحكومية لها انعكاسات سلبية وانعكاسات خطيرة جدا كما أشرنا قبل قليل على كثير من القطاعات، قطاعات العمل في غزة وخاصة قطاع العمل الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة، الناس اللي كان معها قرشين محوشاته وحطتهم في مشروع يعينهم على مصاريف الحياة الكبيرة. إلى جانب أيضا هذول الناس أيضا التجار وأصحاب المحلات اللي تكدست بضائعهم في المخازن واللي جهزوها ليتم بيعها في الأسواق لاستقبال شهر رمضان المبارك. طبعا الحركة الشرائية في الأسواق كما تبعنا صعبة جدا لأسباب كثيرة زي ما بنعرف، الأزمات، الحصار، الحروب، وربما الشيء اللي فاقم المشكلة بزيادة هو موضوع أزمة كورونا والإجراءات التي يتم اتخاذها بين الفترة والأخرى لمواجهة هذا الفيروس. طبعا يعني هذه القرارات وهذه الإجراءات قد تكون متفهمة والحكومة مجبرة على اتخاذ يعني مثل هذه القرارات لضمان عدم تصاعد أعداد المصابين في قطاع غزة وبالتالي عدم تفاقم الأزمة الصحية. لكن في المقابل زي ما حكيت مع ضيفنا قبل شوية سيد سلامة معروف، مطلوب من الجهات الحكومية أيضا أنها تساند هذه القطاعات الاقتصادية، توقف معهم خاصة يعني قطاع العمل الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة، العمال اللي موجودين بالآلاف في قطاع غزة. بالأمس كان في تصريح للسيد سامي العمصي من نقابة العمال بأنه تعطل المركبات في أيام الخميس والجمعة والسبت حيعطل حوالي 60,000 عامل في قطاع غزة. تخيلوا بس تعطل المركبات في شوارع قطاع غزة خلال الثلاث أيام هدول حيعطل حوالي 60,000 عامل في قطاع غزة. طيب السؤال، هدول الناس مين حيوقف معهم؟ مين حيساعدهم؟ مين حيطعمي أولادهم؟ مين حيطعمي بناتهم؟ في كتير منهم إذا ما اشتغل في يومه ما بيأكل ولا بيشرب، لا هو طبعا ولا أولاده ولا أي حدا في البيت. فيعني هذا دور حكومي مطلوب ومناط بجهات الاختصاص في الحكومة الاهتمام فيه، زي ما في فرض للقرارات لازم يكون في تحمل يعني خسائر الناس ومحاولة مساندتهم والتخفيف عنهم، لأنه في النهاية كل هذا نتيجة القرارات الحكومية اللي تم اتخاذها. على كل يعني كان الله بعون الناس جميعا على هالظروف الصعبة، وإن شاء الله الأوضاع خلال الأيام القادمة تتحسن والوباء يزول ويعني نعيش أجواء آمنة مطمئنة بإذن الله تعالى. في موضوع الإجراءات الحكومية الأخيرة مستمعينا الكرام، كان بالأمس في تصريح للسيد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا التصريح دعا فيه السيد علي الحايك وزارة الداخلية لإعادة النظر بقرار منع حركة الشاحنات والسيارات التجارية. خلينا نحكي بشكل مفصل عن هذا الموضوع وهل فعلا كان في استجابة لهذا المطلب من وزارة الداخلية. دعونا نرحب بالسيد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة. سيد علي السلام عليكم وأهلا بك معنا في برنامج مع الناس.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحك أخي خليل وصباح الخير لكل أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، ونتمنى السلامة لكل أهلنا في قطاع غزة، وأيضا كل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.
حياك الله وأنت بالخير والسلامة إن شاء الله. تحياتنا لك سيد علي، وسؤالي بداية حول المطلب الذي نديت به اللجنة الحكومية بالأمس والمتعلق بإعادة النظر في قرار منع الحركة للشاحنات والسيارات التجارية، ما دوافع هذا الطلب وهل لقي استجابة من الجهات المختصة في غزة؟
يعني أولا سمعت أخ في آخر كلماته تحدث عن موضوع العمال وموضوع الإغلاقات. ثانيا نعلم جميعا الإمكانيات المالية للحكومة في قطاع غزة. ثالثا أطلقنا هذه المناشدة لإيجاد عمل بالتوازي ما بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي. أولا نحن في القطاع الخاص نقدر جدا الوضع الصحي في قطاع غزة، ونتمنى أولا قبل كل شيء السلامة لجميع المواطنين. ولكن كما تحدث الزميل قبلي، يعني عملية الإغلاق وإيقاف السيارات في حالة فتح المعابر تعمل في قطاع غزة، معبر كرم أبو سالم أو صلاح الدين أو معبر رفح، وإيقاف السيارات يسبب خسائر كبيرة على القطاع الخاص، ويسبب أيضا يعني أزمة اقتصادية ما بين الطبقة العاملة في قطاع غزة. سمعت الأخ تحدث عن 60,000 عامل، نعم هناك آلاف العمال لا يستطيعون الوصول إلى أعمالهم، هناك إغلاق مئات المصانع في قطاع غزة أيضا نتيجة عدم يعني وصول أصحاب المصانع والعمال إلى أماكن عملهم. أيضا حتى الجزء الذي يعمل يتكبد خسائر لأنه لا يستطيع إيقاف العمال، يذهبون العمال ولكن القوة الشرائية تكون نسبة ضئيلة جدا، مما يترتب عليه مصاريف ومصاريف تشغيلية ودفع، يعني يسبب خسائر. لذلك طلبنا ونشدنا الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة أن يكون العمل بالتوازي ما بين الوضع الصحي للمواطنين والوضع الاقتصادي وتقدير ظروف التجار والمستوردين. ونحن على أبواب شهر رمضان، أيام مباركة، يعني هذه الأيام هي أيام التسوق، يعني أيام أنك تسوق بضائعك التي استوردتها لهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. يعني جميع التجار ينتظرون من العام إلى العام هذا الأسبوع لتسويق بضائعهم، يعني الإغلاق يسبب لهم أيضا خسائر كبيرة، ونحن لا نستطيع في القطاع الخاص تحمل مزيد من الخسائر ومزيد من الانهيارات الاقتصادية. للجميع يعلم تماما ما تحمله قطاع غزة منذ عام 2000 وثلاث حروب متتالية وحصار أيضا إلى هذه اللحظة، لا تستطيع دول عظمى تحمل الإغلاقات وتحمل مزيد من الانهيار الاقتصادي. لذلك أطلقنا هذه المناشدة، وكان هناك تواصل من الإخوة في وزارة الداخلية ومع الأخ الوكيل أبو خالد مشكور، يعني وتوصلنا إلى تفاهمات وحلول، وتجاوب معنا في موضوع مراعاة الوضع الاقتصادي والسماح للشاحنات بالذهاب إلى معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع، والسماح لشاحنات وسيارات التوزيع للبضائع التي ممكن تتضرر كمشتقات الألبان والأجبان والحليب والخضروات والفواكه من توزيع هذه البضائع. نقدر جدا الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والجهود التي تقوم أيضا بها على مدار الساعة وزارة الداخلية مشكورة، وكان هناك تجاوب لي يعني مراعاة ظروف الناس في الوضع الصحي والاقتصادي.
يعني فقط التفاهمات تتعلق بتسهيل وتسيير حركة الشاحنات على المعابر، وأيضا باصات التوزيع على المحلات فقط لمن يوزعون الألبان والأجبان، ولا كل الشاحنات سيد علي؟
لا أخي، يعني أولا الجميع يعلم الحالة الوبائية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة. يعني في النهاية تفهم الأخ أبو خالد وانه لا ضرر ولا ضرار، لن يكون هناك ضرر على اي مواطن في قطاع غزة، وفي حالة يعني حاجة ملحة لاي مواطن هناك في الداخلية، اي عمليات الداخلية ستتجاوب مع هذا الرجل او هذا التاجر او رجل الاعمال او المسوق، انه ما يلحقوش ضرر في توزيع بضائعه. ولكن ما هو مسموح الان هو توزيع كل ما لا يستطيع تخزينه التاجر في مخازنه، أي بضائع لا تتحمل التخزين هو مسموح له بتوزيعها على المحلات والمولات الكبرى،
وما دون ذلك يعني يسري عليه قرار المنع.
طبعا
صحيح كلام. طيب سيد علي، مع قرب شهر رمضان المبارك وفرض حالة الإغلاق الجزئي في غزة كما أشرت قبل قليل، وإحنا بنعرف كيف بتكون حركة الأسواق في هذه الأيام، يعني حركة إلى حد ما تكون جيدة في الأيام العادية، لكن مع قرار الإغلاق تزداد الأمور سوءا كما تحدثت في كلامك قبل قليل. السؤال كيف سينعكس هذا الأمر على الحالة الشرائية في الأسواق؟ كيف سيتأثر التجار أصحاب المحلات الصغيرة بحالة الإغلاق وتكدس البضائع لأنه لن يستطيعوا بيعها نتيجة هذا الإجراء المتمثل بالإغلاق؟
أخي ما أنت الآن بين خيارين أحدهما مر، يعني الوضع الصحي والمحافظة على صحة المواطن في قطاع غزة وأيضا والوضع الاقتصادي، لذلك يجب العمل بالتوازي ما بين الصحة والاقتصاد للحفاظ على صحة الناس وأيضا الحفاظ على لقمة عيش الناس. الجميع يعلم يعني نحن نعيش في قطاع غزة سواء مواطنين في قطاع غزة أو كحكومة في قطاع غزة محاصرين، ولا هو هناك يجب أن يكون إجراءات أكثر تجديدا وأكثر إغلاقا، ولكن هذا يعني لا يستطيع أحد تحمله ولا الحكومة تستطيع تحمل الإغلاق التام على المواطنين، لأن هناك متطلبات يومية وهناك يجب أن تعوض أو تدفع، فحكومة محاصرة وشعب محاصر، لذلك يجب أن نعمل بعقلانية وتفاهمات ما بين وزارة الصحة والداخلية والقطاع الخاص للوصول إلى بر السلامة، بالعمل بالتوازي للحفاظ على الوضع الصحي والوضع الاقتصادي لعدم مزيد من الانهيارات الاقتصادية. وضع اقتصادي صعب، قطاع خاص منهار نتيجة الأزمات اللي ما زلنا محاصرين في قطاع غزة، ثلاث حروب متتالية دمرت آلاف المنشآت وشردت آلاف العمال، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار ما بين أن نحافظ على مواطنينا في الوضع الصحي وأيضا نحافظ على الوضع الاقتصادي ولقمة العيش في قطاع غزة.
يعني للأسف أستاذ علي، يعني الناس تقول أنه يعني كل ما يحاول الاقتصاد في قطاع غزة يتعافى ويتماثل للشفاء، يعني بتيجي أزمة وبتجيبوا أرض زي ما بيحكوا بالعامية. فالاقتصاد الفلسطيني للأسف خاصة في قطاع غزة منهار إلى حد كبير جدا وسيء نتيجة هذه الظروف والأزمات التي يمر بها القطاع. يعني من خلال متابعتك واطلاعك على الخسائر اللي تنتج عن مثل هذه الأزمات، بكم تقدر حجم هذه الخسائر؟
يعني أنت أول شيء قلت خاصة قطاع غزة، لا ما صحيح. أولا هناك دول عظمى انهارت اقتصاديا، يعني قطاع غزة كل الاحترام والتقدير لصمود قطاع غزة منذ عام 2000 وهو محافظ.
احنا ما بننكر أستاذ علي هذا الأمر، ولكن يعني حتى نوصف الأمور بشكل دقيق جدا.
على عيني أخي خليل، لو ما لحق في قطاع غزة لحق في أي دولة عظمى لانهارت تماما.
ما بنختلف على هذا الكلام.
تمام، لكن لدينا خسائر. نحن في قطاع غزة الجميع يعلم نكبة وراء نكبة، ولكن قطاع غزة صامد، مواطنين صامدين ورجال العمل صامدين منذ عام 2000 محاصرين، ثلاث حروب متتالية لا تتحملها دولة عظمى، وأيضا جائحة كورونا في قطاع غزة. غزة يعني تعيش برجالها وبعمالها وبمصانعها، الخسائر كبيرة ولكن لا تقدر، لأن هناك خسائر مباشرة وهناك خسائر غير مباشرة. ولكن كما نقول نتمنى السلامة لشعبنا، ونتمنى أن نعمل بصورة بالتوازي ما بين الحفاظ على الوضع الاقتصادي والوضع الصحي في نفس الوقت، حتى نستطيع الصمود والعبور إلى بر الأمان سواء صحيا أو اقتصاديا إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب يعني كجمعية رجال أعمال سيد علي، هل بتقوموا بجهود معينة لإنعاش الحالة الاقتصادية في البلد، خاصة للناس وللتجار اللي بتكبدوا خسائر كبيرة وفادحة جدا بسبب يعني هذه الأزمات وقرارات الإغلاق وما إلى ذلك؟
أخي نعم، يعني أنت تتحدث معنا ونحن في مكاتبنا اليوم ومن الأمس ونحن نتواصل مع جميع الإخوة، ولدينا أيضا كان في مشاريع تشغيل للخريجين، وبالأمس كان لدينا مشروع تشغيل ودعم الخريجين والشباب، وأيضا منذ أشهر، ولكن نسعى دائما لإيجاد تعويضات للقطاع الخاص مما لحق به من دمار وحروب. نسعى دائما إلى الصمود على القطاع الخاص بالتواصل مع الوزارات المعنية في قطاع غزة ومع اللجنة الإدارية في قطاع غزة للتخفيف من عبء أي يعني يزيد عن القطاع الخاص، سواء بأي تسهيلات نستطيع الحصول عليها من الوزارات والإخوة في اللجنة الإدارية، ونعمل على مدار الساعة. وها نحن الآن في مكاتبنا لتقديم أي خدمة أو نواجه أي مشكلة تواجه القطاع الخاص والتجار، وخاصة اليوم في عملية توزيع البضائع.
وإحنا بنتمنى دائما أن نكون في تواصل ودعم لكل فئات شعبنا الفلسطيني اللي بمر في ظروف غاية في الصعوبة بين الفينة والأخرى بسبب الكثير من الأزمات، ونتمنى أنه دائما يكون في مساندة ودعم لصمود هؤلاء الناس، لأنه إذا ما كنا يدا بيد مش رح نقدر أكيد نكمل يعني المشوار، يعني هذا المشوار الطويل ومعركتنا مع الاحتلال الصهيوني، والأمر بيحتاج إلى مزيد من الصبر والصمود. لذلك يعني بنتمنى فعلا نكون في دعم لكافة شرائح وفئات مجتمعنا الفلسطيني، وإحنا بنقدر جهود الإخوة في جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وكل الجمعيات التي تساند شرائح شعبنا الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر السيد علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. وربنا يكون بالعون، ربنا يكون بعون التجار وأصحاب المحلات الصغيرة. يعني اليوم نتكلم عن أصحاب محلات صغيرة برضو تدمروا، لأنه في نتكلم عن عدد كبير صار من المولات، وبالتالي يعني حركة الشراء عند المحلات الصغيرة انخفضت بشكل واضح. يعني الحقيقة أنه كثير من المشكلات الناس بتتلقاها في كل يوم، لكن يعني بفضل الله عز وجل لا زالت الأمور بخير، والناس لسه صامدة وصابرة وستصبر أكثر من ذلك، لأنها تدرك أنه معركتها مع الاحتلال معركة طويلة، والاحتلال دائما بحاول يعني ينغص عليهم من خلال هذه الأزمات المتلاحقة على قطاع غزة، سواء الحصار أو أزمة الكورونا أو كثير من الأزمات اللي بتمر بها بلدنا الحبيبة فلسطين وتحديدا قطاع غزة. فربنا يكون بعون الناس جميعا، وإن شاء الله ربنا يقدرنا وإياكم لتكون الأمور على خير في الأيام القادمة.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
لفيت كل المدن والهند والصين، وخليت راسي فوق وما نزلت عيني، ومهما علي قست أيامك يا الدهر يكفيني كل الفخر إني فلسطيني. هو علمك وزنت بك ونطيح فلسطينية منطيح، علمك وزنت بك ونطيح فلسطينية منطيح، وروسنا بالعلالي هو يا جبل ما يهزك
إذن زي ما تابعنا قبل شوية مستمعينا الكرام مع السيد علي الحايك، كان في نداء أطلقه بالأمس يعني متعلق بإجراءات الحكومة المتخذة في قطاع غزة، طالبهم بإعادة النظر في قرار منع الحركة للشاحنات للسيارات التجارية. طبعا الحكومة مشكورة، اللجنة الحكومية مشكورة، استجابت لهذا النداء وهذا المطلب، ووافقت فقط على تسيير وتسهيل حركة سيارات الشاحنات على المعابر التجارية، وكذلك تسيير أمور الشاحنات اللي بتوزع الألبان والأجبان والمنتجات اللي يعني لا يمكن تخزينها إلا في ظروف معينة، وبالتالي الحركة مسموحة لهؤلاء الناس في أيام المنع. ما دون ذلك كله طبعا يسري عليه قرار منع التجوال في قطاع غزة، طبعا الخاص بمنع الشاحنات والسيارات. ننتقل لموضوع آخر معنا مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس. تابعنا بالأمس تصريحات للسيد روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعد فيها موظفي تفريغات 2005 المعتصمين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وعدهم بحل قضيتهم بشكل نهائي، ولكن كما قال يجب أن يتم منحنا فرصة لحلها بشكل نهائي. الجماعة بدهم فرصة لحل الموضوع، طبعا 16 سنة متواصلة لم تكن كافية عشان يحلوا موضوع تفريغات 2005. احنا بنتمنى حقيقة انه يتم حل يعني هذه المشكلة اللي بيترتب عليها معاناة كبيرة لالاف الاسر في قطاع غزة، ولكن يعني هذا تساؤل مشروع انه 16 سنة من المعاناة والألم، معقول هذه السنوات الطويلة ما كانتش فرصة كافية لحل هذا الموضوع؟ على كل إن شاء الله هالمرة يعني بيكونوا الجماعة صادقين، لأنه كان يعني زي ما بنعرف في وعود كثيرة قبل هذه الأيام في هذا الموضوع، والموضوع للأسف يعني يبدو أنه سياسي بحت. سمعنا قبل أيام أو قبل كم يوم تصريحات حسين الشيخ أنه إحنا غلطنا بحق الموظفين في غزة اللي تم فصلهم من رام الله، واعتمدنا في يعني عملية الفصل على تقارير كيدية. الجماعة اعتمدوا على تقارير كيدية رفعت بحق هؤلاء الموظفين وبالتالي تم فصلهم. اليوم بعد مرور كل هذا الوقت وكل هذه السنوات اكتشف حسين الشيخ وجماعته انه كانوا غلطانين الجماعة، واليوم بعد ما تسببوا بمعاناة الالاف من ابناء شعبنا الفلسطيني اكتشفوا انهم غلطانين بحق هذول الناس. لكن يعني السؤال، ماذا يفيد الاعتذار في هذه الحالة؟ الاعتذار اكيد لا يكفي لحل هذا الموضوع، والأصل أنه يكون في محاسبات ومحاكمات لهؤلاء الأشخاص الذين تلاعبوا بأرزاق الناس وتلاعبوا بقوت أبنائهم وبناتهم وتسببوا في معاناتهم بشكل واضح على مدار أكثر من 12 أو من 16 سنة متواصلة. وبنعرف دائما المقولة المشهورة قطع الأرزاق من قطع الأعناق، وبالتالي الأمر خطير جدا. في موضوع تفريغات 2005، شو اللي تم التوافق عليه مع السيد روحي فتوح بالأمس؟ هل سيتم فض الاعتصام بناء على ما تم من اتفاق بينهم؟ خلينا نتعرف أكثر على هذا الموضوع من خلال ضيفنا الكريم السيد رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005. سيد رامي، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام، مساء صباحك وصباح جميع السادة المستمعين الكرام.
تحياتنا لك سيد رامي. أنتم ما زلتم يعني معتصمون في ساحة السرايا في مدينة غزة للمطالبة بحقوقكم، حقوق الراتب الكامل واعتمادكم كموظفين تفريغات 2005. بالأمس كان في تصريحات للسيد روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعدكم فيها بحل هذا الموضوع. ضعنا في صورة الاتفاق اللي تم، شو اللي صار مع السيد روحي فتوح، ويعني هل ستنهون اعتصامكم بناء على هذا الاتفاق؟
يعني هو ما حصل أن الأخ روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قام بزيارة خيمة الاعتصام والاطمئنان على الأوضاع الصحية للإخوة المضربين عن الطعام لليوم 17 على التوالي. كان هناك تصريحات واضحة للأخ روحي فتوح بأن هناك قرار من السيد الرئيس أبو مازن بإنهاء ملف تفريغات 2005 وأيضا ملف التقاعد القصري، وجاري العمل على أن يتم تنفيذ هذا القرار، ويعني طلب منا أن يتم فك الإضراب على الطعام على الأقل والبقاء في الاعتصام بعد هذه الجلسة وبعد هذه التصريحات التي صدرت أو الوعودات التي أطلقها أخونا روحي فتوح. قمنا باجتماع طارئ في لجنة الإضراب عن الطعام، وقررنا نزولا عند رغبته ورغبة أخونا المحافظ أيضا إبراهيم أبو النجا أبو المحافظ غزة عدم تعليق الإضراب أو إنهائه، ولكن أن يتم إدخال وجبة حليب للإخوة المضربين عن الطعام ويعطوا مساحة وفرصة لبداية الأسبوع القادم. هو اليوم سيتوجه إلى مدينة رام الله، ووعد بأن يتم يعني الرد علينا بشكل نهائي في هذا الموضوع وآلية التنفيذ ومتى سيبدأ تنفيذ الحل بداية الأسبوع القادم يوم الأحد أو الاثنين القادم سينقل رسالتنا ومطالبنا التي أكدنا عليها اللي هو موضوع التدريجي. نعم. هذا أمر كان فيه أنه مشكلة فيه وكان في شيء غير مفهوم في هذا الموضوع. وأيضا تم التأكيد على أن يتم صدور مرسوم رئاسي أو حكومي على صحيفة الوقائع الرسمية أو على وكالة وفا بالحل بالقرار بحل, لأن هذه وثيقة تعتبر وثيقة حكومية ورسمية يتم الاستناد والتسلح من خلالها بإرسال رسالة من أصحاب هذه القضايا الوظيفية لأنه فعلا هناك حل. أما أن نبني هذه الحلول على الوعود, نحن 15 عام.
نعم.
ونحن نسمع وعود وقعدنا في كثير من اللجان التي شكلت وتم الاتفاق على كثير من الحلول.
نعم. وهذا بدفعنا لتساؤل, هذا بدفعنا لتساؤل سيد رامي حقيقة, يعني هذا لم يكن الوعد الأول وربما لن يكون الوعد الأخير, يعني هل أنتم مطمئنون لهذا الوعد من السيد روحي فتوح في حل قضيتكم بعد طلبه أنه يتم منحهم فرصة لحل الموضوع بشكل نهائي مع رئيس محمود عباس؟
يعني نحن نعتبر أي تصريحات في هذا الوقت وأي وعودات أو يعني هو مجرد زيارة الأخ روحي فتوح إلى خيمة الإضراب على الطعام هو اعتراف بالحقوق التي تحملها هذه الخيمة واعتراف حقيقي بأن هناك ظلم وقع على هؤلاء الموظفين طيلة 15 عام. فبالتالي يعني هو موقف يبنى عليه ومكمل لتصريحات الأخ حسين الشيخ الذي اعترف بأنهم قاموا بظلم وقوع ظلم كثير على الإخوة الذين تنفصلهم وتم قطع رواتبهم بتقارير كيدية. وهذه الأمور بحاجة إلى يعني خطوات, أولا لمحاسبة كل من رفع تقرير كيدي بأخ وقطع رزقه ودمر بيته ودمر مستقبله وكان هناك نتائج يعني سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني والاقتصادي تأثر فيها الآلاف من البيوت في قطاع غزة.
هل بيكفي الاعتذار سيد رامي برأيك يعني عن هذا عن هذه الخطيئة وهذه الجريمة؟
لا يكفي الاعتذار, يجب أن يتم محاسبة كل إنسان يثبت بأنه كان يقف خلف قطع أرزاق ناس. ولا يجب يعني كنا دائما طول السنوات السابقة نقول بأنه يجب أن يتم تحييد القضايا الوظيفية من كل الخلافات السياسية. الموضوع الوظيفي هناك عقد بين الموظف وبين الحكومة, هو القانون, قانون قوى الأمن وقانون الوظيفة العمومية. بهذا الشكل يتم التعامل ما بين الموظف وما بين الحكومة, هذا هو العقد الذي يجب أن يتم احترام القانون من خلاله. نحن نقول يجب أن يتم محاسبة كل من ثبت بأنه قام برفع تقرير كيدي بأي أخ أو أي موظف ظلما وزورا وبهتانا, لأنه هو دمر حياة الآلاف من البيوت والآلاف من الأسر الفلسطينية وكان هناك تأثيرات يعني اقتصادية ونفسية واجتماعية صعبة على هذه العائلات. بالإضافة أنه إحنا نأمل من الأخ روحي فتوح الذي يعني لمسنا في المصداقية في حديثه, ولكن نحن نقول بأنه الإضراب على الطعام مستمر, الاعتصام مستمر حتى صدور مرسوم رئاسي أو حكومي يثبت بالحقيقة والوقائع بأنه هناك فعلا يعني توجه لدى الحكومة ولدى القيادة الفلسطينية من هذه القضية, ونتم بالفعل البدء بالفعل تنفيذ هذه الوعود أو هذه القرارات.
طيب قديش الفترة اللي طلبها السيد روحي فتوح لحل هذه المشكلة ولا ترك الأمر مفتوح؟
يعني هو لم يعطي فترة, ولكن هو وعدنا بأنه يوم الأحد أو الاثنين القادم سيتم الاتصال فينا والرد علينا بشكل نهائي إلى ماذا توصل في عودته إلى رام الله. هو سيذهب إلى رام الله وسيكون له اجتماع بين اللجنة المركزية ومع الحكومة وسينقل لنا بالتأكيد ما هي التي توصلت له وماذا توصل له بالنهاية بالنسبة لهذا الموضوع.
طيب حتى نكون واضحين ويعني تتضح الأمور بشكل أكبر في هذا الموضوع وهذه القضية, يعني هل مطلبكم فقط يتمثل في اعتمادكم كموظفين لكم كامل الحقوق ولا بتطلبوا أيضا تعويض عن السنوات الماضية منذ بداية تعيينكم في السلطة؟
يعني عمليا نحن لنا حقوق مالية وإدارية طيلة 15 عام هذه التي حصلت, ويجب أن يكون هناك اعتذار على الأقل لهؤلاء العائلات, الآلاف من العائلات الذين كانت يعني دفعوا ثمن تقارير خاطئة ودفعوا ثمن قرارات وإدارة سيئة من قبل الحكومات المتعاقبة للتعامل مع الموظفين مع القضايا الوظيفية في قطاع غزة وحتى يعني أمور كثيرة في قطاع غزة. بالتالي المطلوب أن يتم الاعتذار وتوجيه الاعتذار لهذه العائلات وهؤلاء الموظفين الذين دفعوا الثمن الغالي. يعني هناك من سقطوا من نوبات قلبية, هناك من تعرضوا لجلطات, وهناك من تعرضوا لأمراض نتيجة هذه الإجراءات التي مست كل بيت من الموظفين في قطاع غزة. فبالتالي يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية وجادة وحكيمة من الإخوة في القيادة الفلسطينية، وأن يتم إصلاح على الأقل ما يمكن إصلاحه من نتائج سلبية نتجت عن هذه القرارات الغير قانونية بحق هؤلاء الموظفين.
أنتم مستمرون في الاعتصام، مستمرون في الإضراب المفتوح عن الطعام باستثناء يعني تناول وجبة حليب كما طلب السيد روحي فتوح، وبانتظار يوم الأحد القادم. في حال كانت الأمور سلبية لا قدر الله، هل يعني هناك خطوات إجراءات تصعيدية معينة ستكونون بصدد اتخاذها وإجراءها والقيام بها إزاء هذا القرار؟
يعني نحن جاهزون لأي رد فعل أو لأي رد، إن كان إيجابي وإن كان سلبي، ونحن نتمنى أن يكون هناك رد إيجابي وأن يكون هناك فعلا يعني هناك قرار شجاع ينهي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني من المعاناة والظلم والغبن الذي وقع على الآلاف من الموظفين في قطاع غزة. ولكن في حال كانت الشغلة سلبية احنا جاهزين لكل حدث حيكون حديث ان شاء الله.
اذا يعني نتمنى لكم انه فعلا يعني قضيتكم تحل في القريب العاجل، وانه كل واحد منكم ياخذ حقه بالكامل زيه زي اي موظف في السلطة يعمل كموظف في السلطة الفلسطينية في رام الله. واحنا ان شاء الله حنكون معكم في متابعة مستمرة لتطورات هذه القضية العادلة. اشكرك جزيل الشكر السيد رامي ابو كرش، المتحدث باسم تفريغات او المتحدث باسم تفريغات 2005. شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة.
هذا البرنامج برعاية اريدو،
اريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا حلال ويا مال الفلسطيني يا نيالي، يا حلال ويا مال الفلسطيني يا نيالي، فلسطيني مرفوع الراس بالعالي بالعالي
بالعالي بالعالي،
ما وقفت راسي وما نسيت اهلي وناسي،
ما وقفت راسي وما نسيت اهلي وناسي،
وصامت صامت مهما تزيد علينا المآسي.
ولازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس، دائما نحن معكم عبر صوت الأقصى من غزة، وكل القضايا التي تهمكم نطرحها من خلال هذه النافذة وهذا الأثير المهم وهذه المساحة المهمة من أثير إذاعة صوت الأقصى. في موضوع آخر، بالأمس كانت معنا في برنامج مع الناس الأخت مرام المدهون، والتي تعمل بنظام عقود المياومة في الأونروا، تعمل بشكل يومي، وتحدثت عن مشكلتهم مع الوكالة والقرار الذي يقضي بإيقافهم عن العمل بعد صدور قرار بتوقيف أو بتوقف التعليم الوجاهي في مدارس الوكالة نتيجة ظروف كورونا. طبعا هذا القرار دفعهم بالأمس لوقفة احتجاجية أمام بوابة مقر الأونروا وسط مدينة غزة للمطالبة بإنصافهم بعد تجميد عقودهم والعمل على تثبيتهم. هذول الناس بيشتغلوا يوم بيوم، وإذا ما اشتغل في يومه برضو ما بياخد أجرته، وبالتالي يعني هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لفئة واسعة من اللي بيعملوا في الأونروا ضمن عقود المياومة. يعني زي ما حكينا المشاكل كتير الحمد لله رب العالمين، وكل قطاع من هالقطاعات في عنده مشكلة، لكن إن شاء الله كل هالأمور بتنحل فقط بمزيد من الصبر والاستعانة بالله عز وجل، ومن ثم يعني التواصل مع أصحاب القرار في هذه الموضوعات والمشكلات. معنا للحديث عن هذا الموضوع السيد محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع لوكالة الغوث. سيد محمود سلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله في الفضل.
تحياتنا لك يا سيد محمود، يعني لعلك على دراية وتتابع أولا بأول موضوع الإخوة اللي بيعملوا بنظام عقود المياه وما في الأنوروا. طبعا هدول الناس توقفوا عن العمل بسبب قرار توقف التعليم الوجاهي، ما هي متابعتكم بداية لهذا الموضوع، ويعني ما الإجراء الذي توجهتم لاتخاذه؟
طبعا في خطوة غير مقبولة لا إداريا ولا تعليميا ولا نقابيا، أقدمت إدارة الوكالة على إيقاف عقود المياومة لمعلمين المواد الاجتماعية والتربية الإسلامية والحاسوب والتكنولوجيا والفن والرياضة، بحجة أنها مواد غير أساسية ولا تستخدم في التعليم الإلكتروني. طبعا هذا الكلام رفضناه رفضا قاطعا. أليس التربية الإسلامية والمواد الاجتماعية من المواد الأساسية جدا في حياة الطالب وفي حياة الطفل المتعلم؟ لماذا تزرع القيم الوطنية، تزرع القيم الدينية؟ الحاسوب والتكنولوجيا تمثل أداة العصر الآن، كيف نستغني عن حاسوب وتكنولوجيا ونقول أنها مادة غير أساسية؟ طبعا هذا كلام يعني مرفوض عندنا نقابيا وتعليميا. وبالتالي بدأ هؤلاء حوالي 250 معلم ومعلمة بدأوا في اعتصاماتهم وفي بياناتهم في هذا الموضوع رفضا لهذا التصرف. وبالتالي نحن كاتحاد موظفين وكقطاع معلمين نقف معهم وقفة واحدة. لماذا؟ لأن الموضوع مهم جدا، الموضوع فيه من الظلم الكبير لهؤلاء المعلمين وللطلاب. هؤلاء المعلمين طبعا جزء من عشرات الآلاف من المعلمين ومن الطلاب الخريجين الذين ينتظرون لقمة العيش، ينتظرون فرصة العمل، وبالتالي لهم فقط شهر واحد معينين كيومه، وفورا يسلب منهم هذا الحق. طبعا هذا شيء يعني غير مقبول ونرفضه بشدة. أيضا على الطلاب، كيف للطلاب ألا يتعلموا مثل هذه المواد؟ من الذي سيعلمهم؟ الآن هناك تعليم إلكتروني ويتابع معظم المعلمين يتابع طلابهم عن طريق الإلكترون، وهذا أصبح يعني حاجة عالمية وشيء عالمي وفيه من الفائدة ما فيه. طبعا لا يساوي التعليم الوجاهي، لكن طبعا فيه فائدة كبيرة تسد اللي هو الحاجة المطلوبة حاليا. وبالتالي هذا الأمر يعني سنقاومه بكل ما أتينا من قوة من فعاليات نقابية وفعاليات قانونية. طلبنا بالأمس، كان هناك اجتماع مع السيدة نائبة المفوض العام للأنوروا في المناطق الخمس، وطلبناها بالعودة عن هذا القرار، وطبعا لم تستجب لحتى الآن، ونطالبهم بالاستجابة لهذا الأمر، وإلا ستبقى هذه الاعتصامات، ستبقى هذه البيانات موجودة لدى هذه الفئة من المعلمين.
نعم، شو مبرراتهم سيد محمود يعني لمثل هذا القرار بعد جلوسكم واجتماعكم معهم؟
طبعا يعني أن يقولوا أن هذه مواد غير أساسية وليس هناك الآن مدارس فاتحة ولا يلزم التعليم الإلكتروني، طبعا هذه حجج غير مقبولة. الأمر المادي يبدو هو الأساس، والتوفير والتخليص هو سيد الموقف الذي تقوم به إدارة الوكالة في هذه الأيام وفي الشهور السابقة. وبالتالي هذا الكلام طبعا لا يمكن أن نقبله. لا يكون هذا الكلام على حساب اللاجئ الفلسطيني، على حساب الطالب الفلسطيني. اسمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وليس غوث وبطالة اللاجئين. وبالتالي هذا الأمر يجب أن تقوم به إدارة الوكالة بتقديم الخدمات التعليمية على الأخص على أكمل وجه، عوضا عن الخدمات الصحية والخدماتية والإغاثية. هذه مهمتها الرئيسية، وبالتالي لا تتحجج ولا تتزرع بحجج مالية تؤثر على اللاجئ الفلسطيني وعلى الطالب الفلسطيني بشكل سلبي جدا، ويصبح لديهم نقص خطير في مواد التربية الإسلامية والعلوم الوطنية والحاسوب والتكنولوجيا التي هي مادة العصر. وبالتالي هذا كلام طبعا نرفضه، ونطالب عبر إذاعتكم إدارة الوكالة بالتراجع عن هذا الأمر.
طيب هل ستتوقفوا عند يعني قرار الرفض اللي يعني صدر بالاجتماع امبارح بينكم وبين إدارة الوكالة، ولا حيكون في لقاءات أخرى مع مسؤولين آخرين لمحاولة يعني التوصل إلى حل معين في هذه القضية؟
نحن ننتظر الرد من إدارة الوكالة حول هذا الموضوع. وفي هذا الإطار نطالب كل القوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين ومجالس أولياء الأمور، مجالس أولياء الأمور أبنائهم طبعا سيتضرروا بصورة كبيرة جدا.
نعم بهمش أستاذ محمود، يعني حتى نكون واضحين، الوكالة رفضت ولا أنتم في انتظار الرد؟
نحن في انتظار الرد، لم يعني لم ترفض.
ما في رفض حتى الآن لهذا المطلب؟
لا ما فيش رفض. طبعا هو شيء مطبق على الواقع بعدم إرسال معلمين المياومة لهذه المواد، غير مطبق في الواقع ونحن نطالبه. وبالتالي سنستمر الفعاليات النقابية
حتى تستجيب إدارة الوكالة لهذا الأمر، وعلى الجميع المتابعة، لأنه هذا أمر وطني وأمر يهم الطلاب وأولياء الأمور ولجان اللاجئين وكل ما يختص باللاجئين يهمهم هذا الأمر، وبالتالي عليهم التحرك جميعا لاستدراك هذا الأمر وحتى تراجع الوكالة عن مثل هذا الأمر.
على كل يعني الوكالة يعني ربما تعجلت في مثل هذا القرار الذي لا ينبغي لها أخذه أصلا، لأنها أصلا يعني علقت الدوام لمدة أسبوع فقط قابل للتجديد، وبالتالي الأمر غير محسوم أنه يعني التعليم الوجاهي بالنسبة للوكالة قد يتوقف ويستمر في التوقف. قد يكون لمثل هذا القرار يعني دوافع أخرى لا ندري، لكن نحن أمام قرار ظالم وفيه ظلم كبير يعني يقع على فئة واسعة من الناس المستفيدين. نتكلم عن 250 معلم ومعلمة بيشتغلوا بنظام عقود المياه وما في الأونروا. يعني السؤال الأخير، يعني إلى متى ستنتظرون رد الوكالة، وهل سيتبع الرد يعني إجراءات أو خطوات احتجاجية في حال كان الرفض؟
والله يا أخي الفاضل، بعتقد أن هذه القضية لا يمكن السكوت عليها. أن يبقى الطلاب لخمس مواد من موادهم الثمانية أو التسعة معطلة، طبعا هذا شيء خطير جدا ويؤثر سلبا بشكل كبير. أعتقد أنه إذا لم تدارك الوكالة هذا الأمر سيكون هناك تحركات وفعاليات كبيرة على مستوى الشارع الفلسطيني. حتى
متى الرد حيصل السيد محمود؟
والله بعتقد يعني الأصل أن يكون اليوم أو يوم الأحد بالأكثر، وإلا يعني الأصل أن تكون هناك فعلا فعاليات متواصلة للضغط على إدارة الوكالة للاستجابة لهذا.
نعم، وبناء عليه كما أشرت سينبني على القرار موقف من قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع للوكالة، وأيضا من المعلمين المتضررين نتيجة هذا القرار. أشكرك جزيل الشكر السيد محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع لوكالة الغوث، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. وصلنا بكم مستمعين الكرام إلى ختام مشوارنا معكم في برنامج مع الناس. نتمنى أن نكون قد طرقنا لكم يعني القضايا والمشكلات التي تهمكم، ويعني تودون معرفة التفاصيل بخصوصها وإلى أين وصلت الحلول بشأنها. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم دائما في برنامج مع الناس يوم السبت المقبل، حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أنقل لكم تحياتي وفريق العمل، كان معكم في هذا المشوار من الهندسة الإذاعية الزميل لؤي راشد، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، وهذه تحياتي من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو،
شركة فلسطينية برؤية عالمية.